أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الأعزاء في درس التفسير الموضوعي، ووصلنا إلى صفحة 28، أوجه الفرق بين الاتجاهين التجزئي والموضوعي. يتعرض سماحة السيد الشهيد أعلى الله في الجنان مقامه وقدس سره الشريف في هذا البحث إلى الفارق المهم في هذا البحث في الفارق المهم في ما بين دور المفسر التجزئي ودور المفسر الموضوعي، يعني كمفسرين ما هو دورهما، وسيتعرض لفارقين، الفارق الأول هنا والفارق الثاني في درس آخر، هو جعله في درسين. على كل حال، والفارق الأول عبر عنه الدور السلبي للمفسر التجزئي. دور المفسر التجزئي سلبي، ولكن لا يتوهم أحد منا سلبي بمعنى السيء، لا، السلبي هنا مفهوم مقصود منه أن دور المفسر التجزئي لا يتطور، يعني لا يوجد زيادة حتى نسمى إيجابي، يعني يزيد، يتطور، ينمو. فإذا قلنا هذا الشيء لا يتطور لا ينمو يسمى سلب أيضا. ليش؟ لأن عدم التطور يسمى سلب. فالسلبي ليس بمعنى السيء، عادة نستجير بالله، ليس هذا مقصود السيد قدس سره. هذا السلبي بعد اصطلاح بمعنى أنه ماذا؟ لا يتطور، لا يفعل شيئا تفاعلي، وإنما ماذا؟ المفسر التجزئي يقوم بالاستماع والإنصات للقرآن الكريم فقط. يعني هو يأتي إلى القرآن ويقول ماذا تعني الحمد لله رب العالمين، فيستمع للقرآن إما من خلال الآيات الأخرى أو من خلال التبادر أو من خلال فهمه حجية الظهور وما يفهمه ظاهرا، فيستمع للقرآن فقط. والقرآن الكريم في التفسير التجزئي هو من له دور إيجابي. لماذا؟ لأنه يعطي، والمفسر فقط يأخذ. وبقدر فهمه لمدلول النص، من هو المفسر؟ بقدر فهمه لمدلول النص يكتب ذلك التفسير. فهو المفسر التجزئي، فهو يبدأ عمله أو عمله من الناس، يبدأ عمله من الناس ويستمع إلى الناس، ثم يكتب التفسير مما فهمه من ذلك النص. فهو ليس له دورا فاعليا مع القرآن، بل القرآن هو الذي يفعل ماذا؟ له الدور الفاعلي ماذا؟ في المفسر. بخلافه في المفسر بالتفسير الموضوعي، فإنه لا يبدأ عمله ماذا؟ من النص، وإنما من واقع الحياة، وذلك من خلال الوقوف على موضوع من موضوعات الحياة. هسه هذا الموضوع عقائدي كإثبات وجود الله أو إثبات توحيده أو إثبات قدمه أو إثبات ماذا فاعليته إلى آخره، أو اجتماعي كمسألة الزواج والطلاق، مسألة العقود، مسألة البيع والشراء، المهم اجتماعي. هذه الخطوة الأولى التي يخطوها المفسر الموضوعي، يذهب إلى الواقع ويقتنص موضوعا من موضوعاته من واقع الحياة، ثم يخطو خطوة ثانية، شوف الفاعلية، ويذهب للحياة، يدرس موضوعا من موضوعاته، يعرف الآراء فيه، آراء البشر، ثم يخطو خطوة ثانية بعد ذلك. ما هي الخطوة الثانية؟ أن يستوعب هذه الفكرة، فكر الإنساني حول ذلك الموضوع والإشكالات على تلك الفكرة، وصولا إلى ماذا؟ ما أثير من تساؤلات بشرية حول هذا الموضوع. يعني موضوع اقتصادي، موضوع سياسي، موضوع فلسفي، تبقى به إشكالات، تبقى به تساؤلات بشرية لا يجدون لها حلا، ويبقى هناك الفراغ الاقتصادي الاجتماعي السياسي، يبقى فراغ يحتاج إلى إجابة أعلى من البشر ولم تسد من قبل البشر. هنا يأتي بعد هذه الخطوة اختيار الموضوع والتأمل فيما ورد من البشر حول هذا الموضوع، يأتي الخطوة الثانية، يأتي إلى النص القرآني المعطاء، ولكن لا لأجل الاستماع فقط، فيكون دوره دور التجزيء السلبي، بمعنى لا يتطور لا ينمو. خلوا ببالكم، نقصد من السلبي لا يتطور لا ينمو، مو سلبي معنى قبيح، لا حاشا، قلنا إن شاء الله وسنقول إن دور التجزيء مهم جدا للموضوع، بل يريد أن يطرح أمام القرآن، مو يريد يستمع، يريد يطرح أمام القرآن ماذا؟ موضوعا جاهزا أخذه من الواقع، ويعرض أفكاره البشرية على القرآن، ثم يبدأ الخطوة الثالثة. ما هي الخطوة الثالثة؟ الحوار مع النص. والمفسر هنا يبدأ بالحوار مع النص. كيف حوار مع النص؟ يسأل القرآن والقرآن الكريم يجيب عن هذه الأسئلة. من أين يأتي بالأسئلة؟ من الواقع الذي قرأه ودرسه ورأى مشكلاته ورأى تحيراته ورأى الفراغات التي فيه، يأتي بالأسئلة من هناك ويعرضها على القرآن ليستنطق القرآن، يسأل ويستفهم من القرآن ويتدبر في القرآن، صار دور فاعلي وليس دور ماذا؟ انفعالي فقط. كل هذه العملية وهذه الخطوات لأجل ماذا؟ ليكتشف الموقف القرآني من هذا الموضوع الذي اختاره من الواقع الذي طرحه على القرآن، وذلك من خلال المقارنة بين النص القرآن الكريم وما استوعبه الباحث من ماذا؟ من فكرة الموضوع الخارجي الواقعي الذي اختاره، من أفكاره واتجاهات وفراغات وتساؤلات بشرية حول الموضوع هو استوعبها، يجي يطرح هذه الأشياء على القرآن. لذا تجد التفسير الموضوعي مرتبطا ارتباطا بمن؟ مع أفكار وتجارب البشر. والعملية عملية حوار واستنطاق للقرآن، وليست مجرد عملية سلبية، بل هي عملية استجابة فعالة واستعمال هادف للنصوص بهدف للنصوص القرآنية. لماذا؟ ليكتشف الباحث عن الحقيقة من حقائق القرآن الكبرى ما هو الموقف القرآني من ذلك الموضوع. إذن يمكن أن نلخص عملية التفسير الموضوعي كدور إيجابي بخلاف عملية التفسير التجزئي بهذه العملية. أولا يذهب إلى الواقع ويفهمه فهما عاليا ويستوعبه استيعابا عاليا، ثم ينتقل بخطوة ثانية بعد هذا اختيار الموضوع وبعد أن يستوعب الموضوع ويرى تساؤلاته، يذهب إلمن إلى القرآن، مو في صدد الاستماع منه فقط، لا، الحوار استنطاقا. ليش؟ لأن القرآن يمثل مصدرا إلهيا وليس من القرآن للقرآن فتكون معزول عن الحياة وعن التجربة البشرية، كلا، بل من القرآن، من الواقع إلى القرآن، فلا ينعزل عن التجربة البشرية. وباعتبار أن اللغة تنفد والقرآن لا ينفد، فالتفسير التجزئي يكون بطيئا غير فاعلا غير ناميا. ليش؟ لأن حركته تعتمد على ماذا؟ الطاقة اللغوية، والطاقة اللغوية محدودة، فيبقى ما يكتشفه من اللغة شيء ماذا؟ محدود في تعبيره عن معاني القرآن اللامتناهي. واضح إن شاء الله. ويمكن تقريب الفكرة بمثال تمثيل للتفسير التجزئي والتفسير الموضوعي. بالنسبة للتفسير التجزئي يمكن أن نمثل له بهذا المثال: شخص يذهب إلى البحر العظيم المملوء بملايين الصيد ما لا نهاية من الصيد والكنوز، ولكن يذهب هذا الشخص ومعه وسيلة صيد بسيطة، يأخذ شص مثلا، هذه سنارة، فإيش قد يأخذ من البحر؟ إيش قد سيصطاد من البحر؟ ومهما اصطاد يصطاد شيئا قليلا بسيطا لا يذكر، سمكة، سمكتين، ثلاثة، أو كنز، كنزين، ثلاثة، لأن هو وسيلته بسيطة، أدواته التي استعملها بسيطة. ولكن هل العيب في البحر لم يعطيه الكنوز، أو أن العيب يكمن وين؟ في الصياد أو في أدواته التي يعتمدها والتي لا تتيح له أن يصطاد أكثر من هذا الذي اصطاده من هذا الصيد؟ طبعا العيب ليس في البحر، وإنما في الصياد أو في أدواته، بعكس الذي يذهب إلى البحر وينصب الشباك ويسير السفن في البحر، وما شاء الله شباك طويلة، أطنان من الكنوز يخرج، يحصل على صيد وفير من هذا البحر الغير متناهي، بالنعم الكثيرة. وهذا مثال للمفسر الموضوعي الذي يأخذ بمنهجية متقدمة في عملية ماذا؟ استكشاف المضامين القرآنية، فيحصل على معاني عميقة طولا وعرضا كما يعبرون. فهو له في عمليات أو في عملية التفسير ماذا؟ خطوتين أو خطوتان. الأولى يأخذ من الواقع موضوع من موضوعات الحياة، ويستقطب الآيات حول هذا الموضوع المتعلقة بهذا الموضوع، ويعمل على دراسة العلاقة بين هذه الآيات بعضها بالبعض الآخر. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إن المفسر هنا لا يبدأ عمله من النص، وإنما تبدأ حركة المفسر من الواقع، حيث يذهب إلى آخر ما أثارته التجربة البشرية فيقول يلا أنا الواقع هذا أمامي، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ماذا قال العلم فلاني، ماذا قال البشر حوله، ما هي آثاره، تجربته شنو صار في المجتمع لما طبقت هذه الفكرة، ثم يأخذ هذه الفكرة بعد أن استوعبها يعرضها على القرآن. وليس عرضها على القرآن من أجل فرضها على القرآن، هذه هم انتباه، يعني لا يقول واحد إيه يجيبون موضوعات من برا تجون تفرضونها على التفسير وتخلون التفسير ينسجم مع ما موجود في الواقع، كلا كلا وألف لا، وإنما يعرضها على القرآن لكي ماذا؟ لكي يأخذ منها أسئلة، يعني يقرأ الواقع ويخرج بأسئلة عظيمة حول الواقع. و ما هي الفراغات التي خلفها هذا الموضوع حول الموضوع، ويعرضها على هذه الأسئلة وهذه الفراغات على القرآن الكريم، ويكون الجواب القرآني هو الفيصل في الموضوع، من حيث إن هذا الفكر الإنساني صحيح أو ليس بصحيح. وهذا ما عبر عنه السيد الشهيد استنطاق للقرآن الكريم، ويعمل هذا الاستنطاق على ماذا؟ على سد الفجوات والفراغات المتعلقة بذلك الموضوع. إذا هي التجربة ناجحة ف90% 80% 60% وما بها إشكال شرعي، بس عندها فراغ 40 30 20%، يأتي القرآن ليعطينا القول الفيصل في صحة هذا العمل وكيفية سد الفراغ فيه. هذه العملية عملية مترابطة بين الواقع وبين من؟ وبين النص القرآني، وليس بمعزل عن النص القرآني. مثال مثلا، من أراد أن يكتشف النظام الاقتصادي في القرآن فيذهب للقرآن ويجمع آيات الاقتصاد، هذه ليست صحيحة، وإن كان يسمى بعض أنه تفسير موضوعي لكن ليس بصحيح. لكي تكتشف النظام الاقتصادي القرآني عليك بالذهاب أولا علما إلى الواقع، ليرى في الواقع ما هي آثار البشر في الاقتصاد، كتبهم، نظرياتهم، قراءاتهم، أخطاؤهم، أسئلتهم، فراغات تركت هذه النظريات، فيذهب أولا للواقع وينطلق من هذا الواقع والأسئلة التي تدور في ذلك الواقع حول هذا الموضوع واستفهامات البشر، ليذهب بها علما إلى القرآن الكريم، فيأتي بكل الآيات بعد ذلك المتعلقة بالنظام الاقتصادي. فايش راح يصير عنده؟ فيكون لديه نظرية بشرية وأسئلة منطلقة من تلك النظريات يطرحها على القرآن الكريم، ليعمل ماذا؟ ليش يطرحها على القرآن؟ حتى يعني يفسر القرآن على وفق ما جاء من نظريات، يقول لا، ليعمل على استنطاق القرآن الكريم من خلال العلاقة بين الآيات التي تدور حوله هذا الموضوع واستخراج الجواب من تلك العلاقات. بعض المفسرين يأخذ موضوع، بعض المفسرين يقوم بالأخذ لموضوع ويجمع الآيات، ولكن هي عملية ناقصة. ليش؟ لأنه فيها لم يتحرك المفسر الموضوع من الواقع، ومشاكل الواقع وأسئلة الواقع الملحة ما تحرك من هناك. إذن يمكن القول أن هناك في التفسير الموضوعي مدرستين، هناك في التفسير الموضوعي مدرستان. مدرسة تعتبر التفسير الموضوعي هو مجرد عملية ماذا؟ تجميع آيات المتعلقة بموضوع معين. مثلا نجي للقرآن نقول إيه، بالقرآن أكو آيات تتحدث عن الطعام، خلاص ما راح للطعام بالواقع وإنما راح للآيات، مثلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إيه خوش، راح نطلع موضوع طبي، نجمع آيات موضوع طب. هذه مدرسة وهناك كتاب لها وهناك بحوث، وأجرى الباحثين دراسات بين دراسة السيد الشهيد قدس سره الشريف وعلى الله في الجنان مقامه، وبين دراسات موضوعية بهذا المعنى في القرآن، كمثلا كتاب الأخلاق في القرآن لعبد الله دراز وغيره. وهناك مدرسة أخرى تذهب إلى أبعد من ذلك وتقول إن هذا ليس كافيا، أن تأتي للقرآن تأخذ موضوعا من القرآن تجمع آياته تفسره، هذا يقول مو كافي، لابد من إضافة شيء جديد يتمثل بمن؟ بحركة من الواقع إلى القرآن، وهذا ما يصعب المهمة أكثر بخلاف الطريقة الأولى. الطريقة الأولى ما تريد أنت تروح ماذا تدرس الواقع، ما لك علاقة، عندي قرآن كريم منزل من قبل الله أقرأ موضوع فيه آيات الطعام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خذوا مناسككم أو كذا، الآية التي تتحدث عن الطعام قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذه الآيات يجمعها يجعلها ماذا؟ يجعلها موحدة في موضوع معين. هذه حركة ليست صعبة جدا، وإن كانت هي ليست سهلة لكنها ليست صعبة جدا بالقياس إلى التفسير الموضوعي الذي يذهب إليه السيد الشهيد، فإنها حركة من الواقع ودراسة الواقع، فإنها خطوة صعبة أكثر بخلاف الطريقة الأولى، تجميع آيات واكتشاف العلاقات ما بها صعوبة كثيرة، وإن كانت هي عملية صعبة هي عملية صعبة نسبيا، ولكن بالنسبة للطريقة الثانية إذا قسناها للطريقة الثانية تكون سهلة، يعني للطريقة الثانية اللي هي التفسير الموضوع الانطلاق من الواقع ودراسة الواقع ثم عرضه على القرآن. لماذا العملية صعبة في التفسير الموضوع العميق في الطريقة الثانية للسيد الشهيد؟ لأن هذا يعني أن المفسر لابد أن يكون من أولي الاختصاص أو يفهم في هذا المجال، فالمفسر الموضوعي للنظام الاقتصادي لابد أن يكون متخصصا وين؟ في النظم الاقتصادية، يفهم النظم الاقتصادية الواقعية، يفهم الماركسية، يفهم ماذا الشيوعية إذا صح التعبير، والرأسمالية والنظم الأخرى، فهذا شرط بطبيعته يعقد المسألة. إذا اشترطنا أن يكون متخصص حتى يفهم الواقع، الآن أنا أدرس آيات الطب، كن أذهب للواقع أجد مشكلة في الطب أقرأ الطب، زين أنا لازم أكون متخصص في الطب، أعرف ما وصلت إليه النتائج الطبية، ثم أعرض ذلك على القرآن، القرآن يقبله أو لا مثلا، فبالتالي لابد أكون متخصص. فمن هنا صارت دور المفسر الموضوعي بطريقة السيد الشهيد دور أكثر معقد، لأن صاحب التفسير هنا يجب أن يكون متخصصا في مجالين، المجال الأول الموضوع الذي يريد أن يأخذه من الواقع علوم البشرية التي يريد البحث عنها، والمجال الثاني في علوم التفسير من ناحية أخرى، يعني مجتهد في التفسير ومن جهة أخرى هو ماذا يكون؟ يكون مطلع على هذا العلم أو يأخذه كأصول موضوعية ويفهمه على أقله ويستوعبه ويستوعب مشكلاته، مو إنه مختصاص ولا يفهم. وهذا الشرط يعقد العملية التفسيرية أكثر، ولكن يفتحها على طاقة أكبر من التفسير الموضوعي بالمعنى الأول، من خلال توحيد الآيات وتوحيد الواقع مع النص وطرح تلك الأسئلة على القرآن الكريم. التفسير الموضوعي ومعالجة المشكلات، خلنا نقرأ المطلب. التفسير الموضوعي ومعالجة المشكلات، لعله هذا المطلب هم أيضا موجود، ونكمله قبل لا نقرأ المادة. التفسير الموضوعي قام بمعالجة مشكلات في التفسير، حيث قد وقعت عدة مشكلات واجهت التفسير، ولم يستطع المنهج التجزئي معالجة تلك المشكلات. ومن هذه المشكلات الأولى مسألة التكرار في التفاسير، فتجد 10 تفاسير كلهم ينقلون نفس الآية ونفس التفسير في الآية، قصدي نفس التفسير في الآية، الآية أخوية نفسها لكن نفس التفسير في الآية، فلا تقدم ولا تطور. لماذا؟ لأن الأدوات ما زالت أدوات تنفع في التفسير التجزئي، كما يذهب للبحر ويأخذ وياه سنارة واحدة، هذا ما يصيد شيء، ما يصيد أطنان. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية التي حاول التفسير الموضوعي معالجتها انفصال التفسير عن علاج مشكلات الحياة، يعني ما إلى الدخل المفسر بمشكلات الحياة، وصارت الكتب التفسيرية عبارة عن معاجم علمية ولكن لا علاقة لها بقيادة الحياة وحل مشكلات الحياة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، بحيث ما يقود الحياة، هذا التفسير ما يقود الحياة علما إلى الأهداف التي يريدها نفس القرآن الكريم. وجزء من هاتين المشكلتين، ما أقول كل المشكلتين هي من التفسير التجزئي، لا، أقول جزء كما يذهب السيشهيد إلى ذلك، أن جزء من هاتين المشكلتين ناتج من المنهج التجزئي والاقتصاد أو الاقتصار عليه، الذي بطبعه تفسير تجزئي بطبعه شو يسوي؟ يكرس التكرار ويكرس حالة الانفصال عن الواقع. ليش؟ أدوات اللغة، واللغة محدودة، فسيبقى يدور في دائرة اللغة المحدودة ولا ينفصل عنها ولا يذهب إلى الواقع. أما التفسير الموضوعي فهو يحل هاتين الإشكاليتين، أما إشكالية التكرار فيحلها عن طريق عملية ماذا؟ الدمج بين الآيات والتجميع لها، وهو يزود طبعا المفسر بالتفسير الموضوعي، يزود بمعلومات كبيرة وكثيرة، مو آية واحدة، وعميقة أكثر، هذا من جهة، ومن جهة يحل إشكالات الانفصال عن الحياة والواقع من خلال ربط ما بين الواقع والنظريات الواقعة والقرآن الكريم، وبالتالي سوف يخرج بشيء زائد على الواقع، لأن القرآن فوق الواقع بحسب احنا اعتقادنا، ومهيمنا عليه باعتباره ماذا؟ كلام الله عز وجل، فأكيدا سيجيبنا القرآن بما هو فوق الواقع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.